الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. إذا سلم قبل إتمام الصلاة متعمدا فالصلاة باطلة، لأنه جاء بها على غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إن فعل ذلك سهوا، سلم من صلاة الظهر عن ركعتين ناسيا، قال: فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. إن تذكر في الحال أو تذكر بعد ذلك بوقت قليل، والوقت اليسير هذا يعرف بعرف الناس، فإنه يتم صلاته ويسجد بعد ذلك، يتم صلاته ويسجد بعد ذلك للسهو على التفصيل الذي سبق بيانه. أما إذا تذكر بعد ذلك، إذا تذكر بعد ذلك بوقت طويل، فإنه يعيد الصلاة من أولها. وكذلك إذا أحدث بعد سلامه، إذا أحدث بعد خروجه من الصلاة، إذا أحدث أو قهقه، فإن صلاته تبطل وعليه أن يأتي بها من أولها. ولهذا قال: وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا، إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا ثم قبل أن يتذكر أو حين تذكر أحدث، انتقض وضوءه، أو قهقه يعني ضحك وبان منه حرفان فأكثر كما سيأتي معنا، فإن الصلاة تكون باطلة وعليه أن يعيد الصلاة، لا يتمها ويسجد السهو، وإنما يعيد الصلاة كاملة. وقوله كفعلهما في صلبها، أي إن الحدث في هذه الحالة مبطل للصلاة، وكذلك الضحك والقهقه كما إذا أحدث في صلاته وكما إذا ضحك في صلاته. ثم استرسل رحمه الله تعالى، استرسل في ذكر بعض الأمور التي لا تجوز في الصلاة وهي من المبطلات، فقال: وإن نفخ أو انتحب، لا من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. إن نفخ يعني أخرج الهواء بفمه، النفخ هو عبارة عن الهواء، أو انتحب لا من خشية الله، الانتحاب البكاء، أو تنحنح بلا حاجة. هذه ثلاثة أمور، تنحنح معروف، هذه الثلاثة وإذا فعلها فبان منه حرفان بطلت الصلاة، إذا بان منه حرفان فبطلت الصلاة، لأن المعروف عند الفقهاء الحنابلة وغيرهم أن الكلام، كلام الآدميين في الصلاة لغير مصلحتها مبطل لها، كلامهم الكلام في الصلاة من مبطلات الصلاة، فهذا يعد عند الفقهاء من الكلام في الصلاة الذي لا يجوز. وهناك استثناءات نبه عليها، فإنه قال: أو انتحب لا من خشية الله، يعني إذا كان بكاؤه من خشية الله سبحانه فإن ذلك جائز، يعني حتى وإن خرج منه عن غير قصد بعض الحروف أو ما يفهم منه الكلام، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخشى في صلاته وربما بكى. قال عبد الله بن الشخير، قال ابن الشخير رضي الله تعالى عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ: ألهاكم التكاثر، وإن لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. وكذلك إذا تنحنح بلا حاجة، إذا تنحنح بلا حاجة فإنه يقول إن ذلك يعد من مبطلات الصلاة. أما إذا كان لحاجة فإنه قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على الجواز وإن كان فيها ضعف. فالمقصود أنه إذا حصل منه كلام في صلاته أو شيئا قريبا من الكلام بسبب نفخ بغير حاجة، أو انتحاب وبكاء بغير حاجة كأن يبكي لمصيبة أو لفقد قريب ونحو ذلك، فإن هذا من مبطلات الصلاة. فهذا استرسال منه رحمه الله تعالى في ذكر بعض المبطلات في أثناء حديثه عن أحكام سجود السهو. ولذلك عاد إلى الكلام عن سجود السهو فقال: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة. هذه مسألة من ترك ركنا من أركان الصلاة. فإن له حالة. أولا نقول أركان الصلاة من حيث الترك إما أن تكون تحريمة تكبيرة الإحرام وإما أن يكون غيرها. فإذا كان الركن الذي تركه هو تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد أصلا، إنسان مباشرة جاء وصلى دخل في الصلاة بقراءة الفاتحة، فإن هذا لا يعد مصليا لأنه لم يكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وهذا لم يكبر، فهذا يقال له أعد الصلاة، كبر واستقبل صلاتك. وإذا كان الركن الذي قد تركه غير تكبيرة الإحرام فإن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يترك الركن ثم يتذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى، وليكن مثلا السجود، إذا ترك السجدة الثانية من الركعة ثم قام مباشرة وبدأ في قراءة الفاتحة، يقول إذا شرع في قراءة الفاتحة فإنه في هذه الحالة يكمل وتكون الركعة التي صلاها من قبل لاغية وتقوم هذه الركعة مقامها، بمعنى أنه لا يرجع إلى سجوده. ولهذا قال بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، بطلت الركعة المتروك منها هذا الركن وصارت التي تليها وشرع في قراءتها مكانها، تقوم الركعة الثانية مكان الأولى. ثم قال الحالة الثانية وقبله إذا تذكر فوات هذا الركن قبل شروعه في القراءة فإنه يعود، نقول له ارجع إلى السجود، ارجع واجلس بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية وأتم الركعة الأولى ثم ايتم الركعة الثانية. ولهذا قال وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. لو ترك إنسان الركوع ثم سجد وتذكر وهو ساجد نقول له ارجع، إذا تذكر وهو جالس بين السجدتين نقول له ارجع، إذا تذكر وهو جالس للتشهد نقول له ارجع، في كل هذه الحالات نقول له ارجع إلى الركوع وأتي به وبما بعده. إذا تذكر بعد السلام، إذا تذكر سلم ولما سلم قيل له أنت تركت سجودا أو ركوعا أو نحو ذلك فإنه يأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو. إذن هذه هي الحالات التي تذكر إذا ترك ركنا من أركان الصلاة، إما أن يكون هذا الركن تكبيرة الإحرام وإما أن يكون غير تكبيرة الإحرام على التفصيل الذي ذكره المؤلف. هذا إذا ترك ركنا. إذا ترك واجبا كالتشهد قال رحمه الله وإن نهض عن تشهد أول، التشهد الأول تقدم معنا أنه واجب من واجبات الصلاة، قول التشهد والجلوس له، فهو يقول إذا نهض عن تشهد أول نافيا فإن له حالات، قال رحمه الله وإن نهض عن تشهد أول نافيا لزم رجوعه، هذه الحالة الأولى أنه إذا نسي التشهد الأول ثم أراد أن يقوم أو بدأ في القيام فإنه يلزمه أن يرجع ما دام أنه لم يستتم قائما، فهي الحالة الأولى. قال وكره إن استتم قائما، إذا كان لم يستتم قائما نقول له ارجع يلزمك أن تأتي به لأنه لم يفت محله. فإن استتم قائما ولم يشرع في القراءة فإنه إذا عاد يكون قد جاء بشيء مكروه، والسنة أن يستمر في صلاته، وقد وقع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه ترك التشهد الأول ثم سجد للسهو ولم يرجع له عليه الصلاة والسلام. وصلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في بعض الرواية عقبة بن عامر وفي بعضها عمرو بن العاص وفي غيرها أنه قام عن التشهد الأول حتى استتم قائما فسبح الناس من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما انتهت الصلاة سئل عليه فقال هذه السنة. قال الحالة الثالثة وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، إذا شرع في القراءة فلا يجوز له أن يرجع لإتيان بالتشهد الأول، لأن التشهد الأول واجب والقراءة ركن من أركان الصلاة، فلا يترك ركنا ليعود فيأتي بواجب. قال: وبطلت إن شرع في القراءة، يعني لا يعود. ثم استثنى مسألة فقال: لا إن نسي أو جهل. إذا خالف هذه الأحوال ناسيا أو جاهلا فإن الصلاة لا تبطل ويكون معذورا بذلك، وعليه أن يتعلم. قال رحمه الله: ويتبع مأموم. المأموم يتبع الإمام، إذا حصل للإمام سهو ولم يكن المأموم قد سهى فإن المأموم يتبع الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: ويجب السجود لذلك مطلقا. يجب السجود في هذه الأحوال التي تقدمت إذا فعل الإمام شيئا ناسيا من ترك ركن أو ترك واجب من واجبات الصلاة، فالسجود لذلك مطلقا واجب. بعد أن انتهى من الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بترك ركن أو ترك واجب من الواجبات، ذكر المسألة أو الحالة الثالثة أو السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك. قبل هذا، إذا تأملنا في من ترك ركنا من أركان الصلاة، ترك ركن من أركان الصلاة هل يعتبر من الزيادة في الصلاة أو من النقصان؟ العلماء يعتبرون ذلك من باب الزيادة، لأن من ترك ركنا من أركان الصلاة، من ترك ركنا من أركان الصلاة، فنحن ذكرنا أنه إن كان غير تكبيرة الإحرام نقول له لابد أن تأتي بهذا الركن، وبعد أن تأتي بهذا الركن تكمل ما بعده ثم تسجد للسهو. فإذا ترك ركوعا في صلاته ثم بعد أن قرأ الفاتحة سجد مباشرة، نقول له ارجع إلى الركوع وأتي به، فرجوعه إلى الركوع وإتيانه به ثم بما بعد يكون قد زاد في الصلاة السجود الذي سهى وسجد قبل أن يركع. فزيادة أو نقص ركن من أركان الصلاة يعتبر من باب الزيادة، سببه الزيادة لا النقصان، بخلاف نسيان التشهد الأول. التشهد الأول واجب، فنسيان التشهد يعتبر نقصا في الصلاة، لأنه سيصلي صلاة لم يتشهد فيها التشهد الأول، وفي هذه الحالة قد نقص من صلاته. إذن ترك الركن يعتبر من باب الزيادة، وترك الواجب يعتبر من باب النقص، وإذا زاد ركعة فأكثر يعتبر من باب الزيادة. باب الشك، قال المؤلف: ويبني على اليقين، وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. إذا شك في الصلاة في ركن من الأركان هل جاء به أو لم يأتي به، أو شك في عدد هل صلى ثلاثا أو أربعا، ففي كل هذه الأحوال قال المؤلف: يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ فسره فقال: وهو الأقل. شك هل ركع أو لم يركع يلغي ذلك ويركع، شك هل سجد أو لم يسجد إذن يسجد ثم يأتي بما بعده، شك هل صلى ثلاثا أو أربعا في هذه الحالة يلغي الزائد ويجعل الأقل هو اليقين. فقال: ويبني على اليقين، وهو الأقل من شك في ركن أو عدد، من شك في ركن أو عدد. والسنة، السنة الأحاديث التي وردت في باب الشك في الصلاة كما نبه العلماء على ذلك، أنه يبني على الأقل إذا لم يترجح له شيء، إذا شك في الصلاة ولم يترجح له شيء فالسنة أن يبني على الأقل وهو اليقين. وأما إذا ترجح له إحدى الأمرين، أحد الأمرين، فإنه يبني على ما ترجح له، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو السنة في ذلك. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام متعلقة بسجود السهو، انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام عن التطوعات والسنن في من الصلوات، فعقد فصلا لبيان أحكام صلاة التطوع وما يتعلق بها. فقال: فصل: آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. التطوع هو التنفل، وهو سنة قد رغب الإسلام في محافظة المسلم على صلاة النافلة، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا صلى يحاسب يوم القيامة على صلاته، أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أتم ما نقص من صلاته. فهذا يؤكد للمسلم أهمية العناية بالنوافل وأهمية العناية بالصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في غير ما حديث أن الصلاة من أفضل الأعمال ومن أجلها، وأن الازدياد منها خير الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر. وقال عليه الصلاة والسلام: من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، وكتب الله له بها حسنة. فالاستكثار من السجود ومن الصلاة النافلة مطلقا يعتبر من أفضل الأعمال وأجلها. وهناك تطوعات مقيدة وتطوعات جاءت السنة ببيانها والترغيب فيها، فعلى المسلم أن يجتهد في المحافظة عليها، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي يقبل فيها الناس على الصلاة وهم أقل ما يكونون في باب الخشوع والاهتمام بصلاتهم، فيغفل كثيرا ويسهو فيها كثيرا ويفرط في كثير من سننها إلا من رحم الله. أولى مسائل هذا الفصل بيان آكد صلوات التطوع. الفقهاء رحمة الله عليهم يفضلون من التطوعات ما كان يؤدى جماعة على غيره، ولهذا يجعلونه من آكد التطوعات، فما كان يصلى في جماعة هو آكد مما يصلى منفردا أو مما يصليه المسلم منفردا. ولهذا بدأ بصلوات الجماعة: الكسوف والاستسقاء والتراويح، فقدمها رحمه الله تعالى على الوتر، لأن الوتر يكون منفردا، يكون من صاحبه منفردا، وكذلك قدمت على قيام الليل. ثم يفاضل العلماء رحمة الله عليهم بين الصلوات التي تصلى جماعة، فقدم الحنابلة الكسوف على الاستسقاء، والاستسقاء على التراويح. وإنما جعل الكسوف من آكد صلوات التطوع لعدة اعتبارات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وأمر به وحث عليه وأكد صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك الاستسقاء والتراويح، وقدم على الوتر لأنهما يصليان جماعة، وأما الوتر فهو صلاة واحدة. وقد جاءت السنة حقيقة، جاء في السنة ما يدل على أن قيام الليل من أفضل الأعمال ومن أفضل الصلوات، وأنه مقدم على غيره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. ولكن المقصود أن الفقهاء يجعلون هذا من آكد التطوعات لهذه الاعتبارات. أول صلوات التطوع التي نبه عليها المؤلف الكسوف، والكسوف ويقال له أيضا، ويقال أيضا صلاة الكسوف. الكسوف يطلق عادة على إذا انكسفت الشمس، والكسوف إذا حصل للقمر ما هو معروف من ذهاب ضوئه. وسبب الكسوف والخسوف هناك سبب شرعي جاءت السنة ببيانه، وهناك سبب علمي يذكره علماء الفلك. والسبب العلمي هو ما هو معروف عند علماء الفلك من تقاطر الأرض مع الشمس مع القمر إلى آخر ما يذكرونه في هذا الباب. لكن الأهم من ذلك هو معرفة المسلم للسبب الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فهما آيتان من آيات الله. ويجوز أن يطلق الكسوف على الشمس وعلى القمر، وكذلك الكسوف على الشمس وعلى القمر. وصلاة الكسوف لها صفة معينة معروفة، والسنة فيها أن يصليها ركعتان، يزيد في كل ركعة ركوعا آخر، فيجعل كل ركعة بركوعين وسجودين، ويطيل فيهما القراءة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والسنة فيها أن تصلى جهرا سواء صليت في الليل أو في النهار، وينادى لها بالصلاة جامعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصليها الرجال والنساء، وتصلى في المساجد، وكذلك يجوز للمرأة أن تصليها في بيتها. وفي الكسوف أحكام كثيرة متعلقة، سبق لنا أن تحدثنا عنها في أحكام أو في شرح منهج السالكين فلتراجع. ثم الاستسقاء، مما يشرع للمسلمين فعله من الصلوات الاستسقاء، وتشرع إذا أجدبت الأرض، إذا أجدبت الأرض أو قل المطر أو نحو ذلك، واحتاج الناس إلى المطر، فيشرع لولي الأمر أن يحث الناس أن يخرجوا إلى الصحراء ويصلوا ركعتين استسقاء، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع له سبحانه. والفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون أن الاستسقاء في صفته وفي هيئته كصلاة العيد، فيخرجون إلى المصلى كما يخرج الناس يوم العيد للمصلى، ويصلون ركعتين كركعتي العيد، يكبر الإمام، يستحب للإمام أن يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الركعة الثانية خمسا، ويقرأ في ركعتي الاستسقاء ما يقرأ في صلاة العيد في ركعتي العيد، فيقرأ بعد الفاتحة بالأعلى وفي الأولى وبالغاشية في الثانية، وبعد أن يصلي ركعتين فإنه يخطب الناس ويحثهم على ذلك كما أنه يخطب بعد صلاة العيد. وأخذوا ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة العيد متخشعا متدللا، قال وصلى ركعتين كما تصلى العيد، أو بهذا المعنى. وقد جاء ما يدل على شرعية الاستسقاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وغيره، والأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وفي غيرهما كحديث عبد الله بن زيد وغيره يدل على مشروعية الاستسقاء، وأنه ركعتان ليس فيها ما في صلاة العيدين من التكبير ونحوه، وهذا أصح. لكن المذهب أنها تصلى كصلاة العيد، أنها تصلى كصلاة العيد. وهل لها خطبة أو خطبتان؟ قولان لأهل العلم رحمة الله عليهم. والفقهاء كما ذكرنا يجعلون الاستسقاء كالعيد، فالعيد له خطبتان بناء على أنه قياسا على الجمعة، وكذلك الاستسقاء. وقد جاءت الأدلة كما نبهنا على ذلك في منهج السالكين أنه يجوز أن يخطب قبل الصلاة ويجوز أن يخطب بعدها، فقد جاءت الحديث بهذا وبهذا. ويكثر الناس في الاستسقاء من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ويدعو الإمام ويتضرع إلى الله، ويحث الناس على الاستغفار وعلى التوبة والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ويستحب للإمام إذا خطب الناس أن يقلب رداءه ويستقبل القبلة فيدعو الله جل وعلا. وهل يقلب الناس أرديتهم؟ الصحيح أنه يقلب أرديتهم اقتداء بإمامهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نبه المؤلف بعد ذلك على التراويح فقال فتراويح، أي التراويح آكد بعد الكسوف والاستسقاء، لأنها تصلى في جماعة وتكون في رمضان. وسيأتي عند المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بيان شيء من أحكامها. بعد ذلك الوتر، صلاة الوتر، والوتر هو الفرد، وهي صلاة معروفة. بدأ بذكر شيء من أحكامها، فبدأ رحمه الله تعالى بذكر وقتها، وهذه الصلوات الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر ذكرها المؤلف في صلاة التطوع تنبيها على أنها ليست بواجبة. فالكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر كلها صلوات مستحبة، بمعنى أنه إذا لم يأتي بها فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه، لكن قد يكون مقصر ومفرط. وهناك قول آخر لبعض العلماء بأن الكسوف يعني فرض كفاية، أو هو فرض على من استطاع إليه، وهذا أقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. والاستسقاء كما أنه يشرع الخروج له في الصحراء، كذلك يشرع الاستسقاء يوم الجمعة من على المنبر، وهذه إحدى صور الاستسقاء. والتراويح أيضا ليس بواجب لكنه سنة، وكذلك الوتر سنة ليس بواجب. أولى مسائل أحكام الوتر وقت صلاة الوتر، قال ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر. من صلاة العشاء، إذا دخل وقت صلاة العشاء وصلى المسلم العشاء فإنه يشرع له من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، هذا كله وقت صالح لأن يوتر فيه. وأفضل الوقت أن يجعله في آخر الليل، أفضل الوتر أن يكون في آخر الليل، لأن الصلاة في آخر الليل مشهودة وتحضرها الملائكة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقل الوتر، قال أقله ركعة، أقله أن يوتر بركعة، وأكثره 11 يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة. قوله مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، يصليها ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم. إذن أقل الوتر ركعة، قد جاء الوتر بركعة عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان معاوية ربما أوتر بركعة، وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء ثم إذا صلى العشاء أوتر بركعة، فقيل له أنت تفعل هذا وأنت يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت فلان وفلان، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحازم من أوتر قبل أن يوتر، من أوتر قبل أن ينام. فالمقصود أن الوتر بركعة جاء عن جماعة من الصحابة، فيجوز الإنسان أن يوتر بركعة. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، بمعنى يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر صلاته بثلاث، فيسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة ويسلم، ولا يجعلها كالمغرب، لا يجعلها كالمغرب بتشهدين وسلام واحد. وجاء في الأدلة ما يدل على جواز أن تكون ثلاث ركعات بسلام واحد. وقوله رحمه الله مثنى مثنى، نبه به رحمه الله إلى أنه لا يصلح أن تجمع فتكون أربعا أربعا أو غير ذلك. وقد جاءت السنة ببيان أن الوتر له أحوال متنوعة وصور متنوعة، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بسبع، وثبت عنه أنه أوتر بتسع متصلة، فمن فعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه لا حرج عليه. قال رحمه الله ويقنط بعد الركوع ندبا، يستحب إذا أوتر أن يقنط، وأن يكون قنوته ذلك أحيانا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم ذلك الحسن ابن علي رضي الله عنه. قال ويقنط، ويكون قنوته بعد الركوع، وهذا القنوت حكمه الاستحباب. ماذا يقول؟ يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا ثبت عن الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في دعاء الوتر هذا الدعاء. قال المؤلف أيضا يزيد اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا جاء في حديث آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو به في آخر وتره. في آخر وتره، هل المقصود في آخر القنوت أو المقصود في آخر صلاته؟ احتمالان. المقصود أنه لو جاء بهذا الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك مستحب، وإذا زاد على ذلك أحيانا ببعض الأدعية الواردة فإن ذلك أيضا جائز. فإن الموطن هذا الذي هو مكان القنوت مكان للدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والإطالة التي تحصل في دعاء القنوت في الوتر الموجودة اليوم في الحرمين أو في غيرها، هذه في الحقيقة خلاف السنة، لأنها إطالة ترهق المأمومين وترهق المصلين وتصرفهم عن معرفة السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وكذلك في بعض المساجد لما يوترون في تراويح في رمضان ويقنط أحدهم فيطيل القنوت جدا حتى يعجز، حتى يكون قنوته أطول من قراءته في صلاته. يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يختم ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد هذا عن السلف كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة. ويؤمن مأموم، يعني يشرع للمأموم أن يؤمن إذا دعا الإمام، ولكن الإمام يجمع الضمير ولهذا قال ويجمع إمام الضمير، فلا يقول الإمام اللهم اهدني، إنما يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت بضمير الجمع. قال المؤلف ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. كلمة مطلقا أي الإمام وغيره، الداعي إذا كان إماما أو كان مأموما فإنه يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء، وكذلك إذا كان في الصلاة أو في غير الصلاة، إذا دعا في صلاته في القنوت أو في غيره فإنه يمسح يديه. دليل ذلك ما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، وهذه الأحاديث مختلف في صحتها، والراجح أنها حديث ضعيفة. فعلى هذا فإن ذلك لا يشرع، مسح الداعي وجهه بيديه لا يشرع لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تكلم عن شيء من أحكام الوتر ذكر التراويح، فقال والتراويح 20 ركعة برمضان. إذن صلاة التراويح تصلى في رمضان، تصلى في رمضان جماعة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ازدحام الناس خلفه في الليلة الثالثة ترك الخروج إليهم وقال إني خشيت أن تفرض عليكم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من بعده أبو بكر ثم عمر، رأى عمر أن يحيي هذه السنة فأحياها، فأمر الناس، فأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. فكان أبي بن كعب يصلي بالناس 11 ركعة، يطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود ويطيل فيها القراءة، وكان يقرؤون فيها بالبقرة ونحو ذلك. وجاء في بعض الروايات أن عمر أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 20 ركعة، وهذه الروايات جاءت من طرق متعددة، واختلف العلماء في صحتها وفي الجمع بينها وبين الرواية الأولى أنه أمر وبين أن يصلي 11 ركعة. والمقصود أن من أهل العلم أن يصحح كلا الروايتين، فيرى أن عمر أمر وبين بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، وعلى هذا جرى كثير من العلماء من السلف ومن الخلف. ولهذا المؤلف يقول والتراويح 20 ركعة، وهذا الذي ذكره رحمه الله هو الذي عليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، فإنهم يرون أن التراويح لا تقيد بعدد، إن صلىها 20 أو أقل أو أكثر فإن ذلك جائز. والزيادة في التراويح على 11 ركعة متفق عليها بين العلماء، لم يخالف في هذا إلا بعض العلماء المتأخرين، لكن الأفضل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في العدد والإتيان بإحدى عشرة ركعة على صفتها الشرعية، ويطيل فيها ويقرأ فيها إطالة بالسور الطوال، وإن قصر أحيانا واقتصر على العدد فهو أفضل. تقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن كانت صلاته طويلة وصلاته حسنة، فإذا قصرها الناس وزادوا في العدد فهذا جائز. إذا قصروها وزادوا في العدد كما يفعل في الحرمين، يصلون 20 ركعة ويقصرون القراءة، هذا جائز. وإذا قصروها واقتصروا على العدد فهذا جائز. والمقصود أن كل ذلك جائز ولا حرج في فعل أي شيء منها، ولا يدخل في ذلك في باب التبديع الذي عليه بعض طلبة العلم أو بعض الناس اليوم. فإذا صلى 11 ركعة أو 20، وإذا تعرف الناس على عدد معين فصلوه فهذا جائز، لأنه لا حد في صلاة التراويح. قال والتراويح 20 ركعة برمضان، يعني في غير رمضان لا يجتمع الناس على قيام الليل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تسن والوتر معها جماعة، ووقتها أي التراويح بين سنة عشاء ووتر، فإذا صلى العشاء ثم صلى سنة العشاء بعد ذلك يصلي الناس التراويح. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى على التراويح نبه على الراتبة، الصلوات الراتبة، فقال ثم الراتبة. ثم هذا في الترتيب السابق، كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر ثم الراتبة. والراتبة المقصود بها الصلاة السنة التي تتبع الفرائض. قال ثم الراتبة 2 ركعة قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. فنبه على مسائل: الأولى أن السنن الرواتب 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فالراتبة على المذهب 10 ركعات. الظهر له 4 ركعتان قبله وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب هذه 6، وركعتان بعد العشاء 8، وركعتان قبل الفجر. وهناك رواية أخرى أن الراتبة 12 ركعة، وهي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وهذه أصح وهي الراجحة. الصحيح من أقوال العلماء أن الراتبة 12 ركعة. المسألة الثانية: آكدوا السنن الرواتب، آكدها ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما في السفر وفي الحضر، وقال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر أي النافلة خير من الدنيا وما فيها. وقد جاء في المحافظة على الراتبة أحاديث عظيمة تحث المسلم على أن يجتهد على ألا يتركها وأن يحافظ عليها، وقد كان يحافظ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم محافظة عظيمة، وقال: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. قال: وتسن صلاة الليل بتأكد، أي هي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قيام الليل، وكان يقول: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، وممحاة للإثم. ولا يخفى على المسلم فضل قيام الليل وما فيه من الفضائل. قال: وهي أفضل من صلاة النهار، وهذا بلا شك، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وقد كان كما ذكرنا يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عن كثير من السلف إلا أنهم قوام لليل. يقول سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة وسجود الشكر، نتركها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.